1 ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن وثيقة سبتمبر التي أشار إليها الوزير أمير عبد الله يان في تصريحاته يوم أمس ليست وثيقة جديدة، بل هي ذات عملية مفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. وأضاف كنعاني أن إيران لن تبقى مقيدة في مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة، وستسعى إلى تحييد الحظر بجدية، ولن تنتظر وجهة نظر واشنطن فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. استقبل قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي الملحقين العسكريين الأجانب في طهران بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس قوات الدفاع الجوي. وأعلن قائد قوة الدفاع الجوي استعداد إيران لإجراء مناورات مشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، مضيفا أن نظرية الردع كعقيدة دفاعية للجيش الإيراني تقوم على علاقات ودية ومتبادلة مع جميع دول العالم، خاصة الدول الصديقة والمجاورة في منطقة غرب آسيا. أشار ممثل الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في إيران العقيد سلافو ميركوتون إلى المكانة المتميزة التي تتبوأ بها إيران من حيث المعدات العسكرية في المنطقة، مؤكدا بأن الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة. جاء ذلك في تصريح أدلى به العقيد سلافو ميركوتون الملحق العسكري لبولندا وممثل الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في طهران خلال لقائهم قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد اليوم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عدة مناطق بالضفة والقدس، تخللتها اشتباكات عنيفة واعتقالات ومواجهات. من جهة أخرى، استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بصليات من الرصاص أثناء اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس، كما أطلق مقاومون النار بشكل مباشر تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس. وصل وزير خارجية كيان الاحتلال إيلي كوهين إلى العاصمة البحرينية على رأس وفد رسمي في زيارة تمتد ليومين، يقوم خلالها بتدشين مقر السفارة الصهيونية في المنامة بشكل رسمي. ويرافق كوهين خلال زيارته رجال أعمال صهاينة بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين تل أبيب والمنامة، حيث سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. أفادت مصادر محلية بريف دير الزور شرق سوريا بأن اشتباكات داخلية عنيفة تدور بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط قاعدته اللاشرعية التي يتخذها في أكبر حقول النفط السورية بالريف الشرقي للمحافظة. وتحدثت المصادر عن اشتداد المعارك بين مسلحي قسد من جهة ومسلحي مجلس دير الزور العسكري التابع لها وأبناء العشائر من جهة أخرى على أطراف بلدة ذيبان المحادية لحقل العمر النفطي. اتهمت حركة أنصار اليمنية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتقليص مساعداته الإنسانية في اليمن بضغط أمريكي لمفاقمة الأوضاع المعيشية في البلاد. وذكر تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحركة إن إصرار برنامج الأغذية على توقيع الجهات الرسمية قوبل بالرفض لانطوائه على أجندات مشبوهة، منها تضليل المستفيدين عمن يقف وراء تقليص المساعدات. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف المدفعية والصاروخي في وسط أم درمان وشرقها، كما شهدت نيالا ومناطق في جنوب دارفور مواجهات بين الجانبين. على الصعيد الإنساني تتواصل المعاناة بسبب الحرب التي شردت أكثر من 4 ملايين سوداني، في حين تؤكد الأمم المتحدة أنها لم تتلق سوى ربع وعود التمويل، وتقول منظماتها أنها تواجه عقبات لا حصر لها لنقل المساعدات. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين جميعا ومراجع الدين وعموم المؤمنين بتجدد الحزن في أربعين الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم وأن يكتبنا من زائريه وأن يرزقنا شفاعته إنه على كل شيء قدير. وحديثنا بهذه المناسبة يتناول ثلاثة أمور: الأمر الأول شيء من البحث التاريخي عن قضية الأربعين، والأمر الآخر إضاءة حول ما قام به ركب السبايا في مسيرة أربعين يوما، وأخيرا ما الذي ينبغي أن نفعل تجاه هذه المناسبات. في الموضوع الأول هناك تساؤل ربما أثاره بعض العلماء المتأخرين حول هذه المناسبة، وهي مناسبة الأربعين، هل أنها وقعت في نفس السنة التي استشهد فيها الإمام الحسين أو لا؟ الرأي المشهور والذي سيتبين أنه هو الرأي الصحيح أيضا أن الأربعين حدثت في نفس سنة 61، وتحقق فيها أيضا لقاء جابر بن عبد الله الأنصاري مع ركب السبايا في يوم 20 صفر 61، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر علمائنا ومؤرخين. هناك رأي آخر ذهب إليه أيضا بعض علماء الطائفة، وهو عدم التيقن من أن يوم 40 قد وقع في نفس سنة 61، ومحور ما يذهب إليه هؤلاء هو القول بأن الفترة الزمنية التي هي مفترضة بعد مصرع الحسين إلى دمشق ومن دمشق إلى كربلاء بحسب مواصلات ذلك الزمان لا تكاد تكفي إلى قطع هذه المدة. وإذا كان كذلك، يعني يقول لك مثلا المسافة التي تقطع من الكوفة متجهين إلى شمال سوريا حسب المسار المعروف الآن، ثم بعد ذلك الاتجاه جنوبا إلى دمشق والبقاء في دمشق فترة من الزمان ثم العودة إلى كربلاء، هذه مسافة طويلة لا يتسع لها 40 يوما من الزمان مع الإقامة في الكوفة والإقامة أيضا في دمشق. فالقضية بشكل أساس قائمة عند هؤلاء العلماء المتأخرين على استبعاد أن تتسع المسافة الزمنية مع المسافة بحسب البعد الجغرافي. بين قوسين ينبغي أن نشير هنا إلى أن البحث في القضايا التاريخية يختلف عن البحث في القضايا العقدية. البحث في القضايا التاريخية مساحته أوسع والمنهج فيه مختلف. المنهج فيه قائم على أساس حشد القرائن للرأي المختار واستبعاد الرأي الآخر، ولا يترتب عليه بالضرورة أن يخرج الإنسان من المذهب أو أن يعد منحرفا عن الجاد أو غير ذلك. في العقائد ممكن، إذا واحد إجا وقال لي لم يثبت لي مثلا أن الأئمة المعصومين 12 أو أنهم ليسوا بمعصومين، نقول لزين هذا يترتب عليه أنك لا تعد من الشيعة الإمامية، لأن الشيعة الإمامية من عمدة اعتقاداتهم أن يؤمنوا باثني عشر إماما وأنهم معصومون. هناك بعد البحث العقائدي يترتب عليه أمور أخرى. أما البحث في القضايا التاريخية ففي كثير منها لا يترتب عليه مثل هذه الترتبات. لنفترض واحد إجا قال أنه أنا ما أعتقد أن ركب السبايا كان في نفس السنة، هذا ما يترتب عليه أن نقول له مثلا أنه أنت إذن خارج عن العقيدة الشيعية. القضية قضية تاريخية وتتبع الدليل. طبعا ممن أشار إلى هذا المعنى الثاني بعض العلماء الكبار يعتبرون في زمانهم مثل الشيخ النوري الطبرسي على الله مقامه صاحب مستدرك الوسائل، ومثل من المتأخرين الشهيد الشيخ المطهري آية الله المطهري أيضا يذهبون إلى هذا الرأي. بس إحنا بطبيعة الحال لا ننظر إلى الأسماء وإنما ننظر إلى القضية، إما أن يكون عليها دليل نقبلها، لم يكن عليها دليل نردها. بس أريد أبين لك إلى أن البحث في الموضوع التاريخي مجاله أوسع ولا يترتب عليه بالضرورة كل ما يترتب على المسائل العقدية، وهذا منها. نحن نعتقد أن ما ذهب إليه المشهور من مؤرخي الإمامية وعلمائها ومسيرة جارية عليه من أن يوم 40 هو 20 صفر 61 وأنه لا مانع من حصول اللقاء بين جابر ابن عبد الله الأنصاري وبين الإمام السجاد وركب السبايا، والتاريخ يؤيد هذا المعنى ضمن أمور هي التالي. الأمر الأول أن من المؤرخين المتثبتين بل رئيس المؤرخين يعتبر الطبري صاحب كتاب تاريخ الرسل والملوك أو المعروف بتاريخ الطبري. هذا الطبري مو من الإمامية ولكن رجل عالم كبير جداً وصاحب مذهب فقهي أصلا، كان يعد أعلم من بعض أئمة المذاهب الأربعة وكان صاحب مذهب فقهي، لكن لما إجوا حددوا في سنة في القرن الخامس فما بعد حددوا المذاهب بأربعة مذاهب، حذف مذهب الطبري وحذف مذهب الأوزاعي وحذف مذهب الليث وحذف كثير، وإلا الطبري يعد من متقدمي العلماء في الوسط السني إلى تفسير ضخم جدا. هو المختصر قال لهم مش قد تتحملوا أنتم بحسب تعبيرنا اليوم تتحملوا أن أسوي إليكم 100 مجلد في التفسير، قالوا العام أنت 10 مجلدات إذا تسويها ما حد يقرأها. طيب فاختصر تفسيره اختصارا شديدا، وكتاب التاريخ مهم وصاحب مذهب فقهي أيضا الرجل عالم وفي التاريخ يعد تقريبا في طليعة المؤرخين. مو معنى ذلك أن كل ما جاء في كتابه صحيح ونسلم به، ولكن قيمته العلمية كمؤرخ وكتابه كتاريخ يعد في طليعة كتب التاريخ. هذا العالم المؤرخ يصرح بأنه في اليوم الثاني من شهر صفر 61 دخل ركب الحسين عليه السلام إلى دمشق الشام في اليوم الثاني من شهر صفر. طيب إذا علمنا بأن خروج الركب كان من كربلاء يوم 11 قريب الظهر وصلوا حدود المغرب، لم يشاءوا أن يدخلوا في نفس اليوم ليلا. ليش؟ لأنهم هم معدين فتحالة احتفالية وتفرج، والناس لازم ينظرون ويتجمعون، ما يناسب هذا في الليل، فخلوا دخولهم، يعني باتوا ليلة 12 على أبواب الكوفة، ما دخلوا إلى الكوفة. يوم 12 ضحا دخلوا إلى الكوفة حتى يتفرجوا عليهم، حتى الناس يجتمعون، حتى تصير الشماتة وما شابه ذلك. وبقوا على رأي بعض المؤرخين ما بين 3 إلى 4 أيام في الكوفة فقط، ليس أكثر. ثم خرجوا من هناك إلى دمشق على طريق يسمى بالطريق السلطاني. طريق السلطاني تقريبا هو محاذي إلى شاطئ الفرات، باعتبار الناس خصوصا في تلك الأزمنة تدور على مواقع المياه وما تقدر تقطع هذه المفاوز من دون مي. طريق الأصلي كان طريق الفرات، مجاور إلى محاذي إلى قريب من، وظلوا طالعين هكذا باتجاه الشمال إلى أن وصلوا إلى ما يحاذي منطقة حلب في سوريا. عطفوا هناك على جهة اليسار ونزلوا من حلب جنوبا إلى دمشق. طيب، هذه الفترة استغرقت منهم مدة زمنية غير قليلة، تتردد بين 17 إلى 18 يوم إذا دخلوا يوم 2 صفر كما يقول الطبري، وقد خرجوا مثلا إما يوم 14 أو يوم 15، فالمسافة اللي قطعوها من حيث الزمان تصل إلى ما بين 17 إلى 18 يوم. طيب، في الشام حسب المعهود والمعروف بقوا فيها ما بين 5 إلى 6 أيام، يعني في اليوم 7 أو 8 من شهر صفر خرج ركب الحسين عليه السلام من الشام إلى كربلاء، لكن لا على الطريق الأول المعروف بالسلطاني، وإنما على طريق بادية الشام. كان الغرض طبعا من الطريق القبلي أن هؤلاء يمرون بهم على أماكن متعددة ويشوفون انتصار الخلافة لسائر البلدان، أما الآن هذا الغرض ما موجود، ولذلك فإن عودتهم كانت في طريق أفقي يتوغل في بادية الشام. هذا الطريق أقصر إلى درجة النصف تقريبا، يعني حسب ما ينقل سيد محسن الأمين العاملي على الله مقامه، وهو من مجتهدي الشيعة ومن المحققين المدققين، صاحب كتاب الأعيان وعدد من الكتب، يقول هذا الطريق إلى قبل فترة من الزمان أيامنا، حسب ما يقول هو أيامه، كان يسلكه الأعراب والبداة إذا أرادوا الذهاب إلى العراق إلى الكوفة والأماكن، ويأخذ فيه الراكب من الزمان مقدار قريب من 7 أيام، هذا على الدابة، على مثل الناقة أو ما شابه ذلك، طريق قريب، ولكن مشكلته أنه قليل الماء، يحتاج إلى أن يتزود الإنسان فيه بالماء الكثير حتى لا يتورط في أثناء الطريق. هذول رجعوا، في الرجعة مالتهم كان على هالطريق. طبعا احنا ما نعتقد أن مسير الواحد الرجل على دابة مثل مسير القافلة اللي فيها نساء وأطفال، إذا كان ذاك يأخذ لنفترض 7 أيام، من هذول يأخذون 10 أو 12 يوم. طيب، إذا أن هؤلاء خرجوا مثلا في اليوم 7 أو في اليوم 8 وقطعوا هذه المسافة، أخذوا إلهم ما بين 12 إلى 13 يوم إلى أن وصلوا إلى كربلاء، يكونوا قد وصلوا بالضبط في يوم 20 من صفر المصادف إلى 40، وهو يتوافق مع ما هو عليه جمهور علماء الإمامية من اعتبار هذا اليوم هو يوم 40 وأنه في نفس السنة، وأن الاستبعاد الذي يقوم على أن الفترة الزمنية غير كافية تبين أنه غير دقيق. فترة بقائهم في الكوفة كانت ما بين 3 إلى 4 أيام، معنى ذلك خرجوا في يوم 14 أو 13 أو 15 ربما، وقطعوا المسافة هذه، دخلوا في شهر صفر. مؤرخ متثبت ذكر هذا وذكر اليوم الذي دخلوا فيه، يعني ما قال مجرد صفر ولا صفر في أي سنة، لأن تاريخه معتمد على هذا الأساس. يقول ثم دخلت سنة 61، وفيها مثلا في محرم قتل الإمام الحسين عليه السلام، وفيها في شهر صفر في الثاني من صفر دخل ركب السبايا. فهذا إذن من ناحية تطبيق المسافة الجغرافية على المسافة الزمنية لا إشكال فيه ولا كلام. أضف إلى ذلك، نفس أن يقال 40 لا معنى له إلا أن يكون في نفس السنة. لو أنت مثلا أردت عندك واحد توفي وأردت أن تأخذ إلى 40، لو تنتظر سنة كاملة وتضيف عليها 40 يوم ما يقولون هذه 40، وإنما يقولون شنو؟ أخذ سنة 40 يوم وأقام عليه هذا العزاء أو المأتم. لما قيل 40 الإمام الحسين عليه السلام، يتعين أن يكون هذا الزمان في نفس تلك السنة، لا أنها تمر عليه سنة كاملة ويضاف إليه 40 سنة 40 يوم فيقال هذه 40 الإمام الحسين عليه السلام، تلك تكون سنة 40 يوم. نفس التعبير عنها بأنها 40 الإمام الحسين سلام الله عليه، ناظر إلى أنه في نفس تلك السنة. أضف إلى ذلك ما ذكره غير واحد من المؤرخين، إحنا إنما ذكرنا الطبري باعتبار أنه يعد إمام المؤرخين، وإلا آخرون ذكروا مثل أبو الريحان البيروني وغيره ذكروا هذا المعنى أيضا، من أنه تصادف في نفس السنة، يعني 40 20 من صفر كانت في سنة 61. وفيها أيضا أعيد رأس الإمام الحسين عليه السلام على الرأي المحقق عند علماء الطائفة من أن رأس الإمام الحسين عليه السلام ألحق بجسده في كربلاء. هناك روايات أخرى حتى من طرقنا أيضا لكنها لم تقوى، بعض الروايات تتحدث عن أنه بقي في الشام ثم أخذه الفاطميون أيام سيطرتهم على مصر، أخذوه إلى مصر. قسم آخر يقول ذهب به إلى عسقلان عند فلسطين، لكن هذه الروايات كلها مبتلات بجهات ضعف، الذي عليه التحقيق عند علمائنا والثابت بالروايات المعتبرة أن رأس الإمام الحسين عليه السلام ألحق بجسده في يوم 20 من شهر صفر بعدما عاد به الإمام زين العابدين عليه السلام حتى دفنه إلى جانب جسده الشريف. فإذا المسألة الأولى ما يذهب إليه البعض، وأحيانا يتكرر السؤال عنه في مثل هذه الأوقات ربما، من أنه كيف تتسع المسافة الزمنية للمسافة الجغرافية المفترضة، هذا لا إشكال فيه ويمكن أن يكون على القاعدة تماما. لو فرضنا أنه كما يقول البعض الآخر هذا صار بعد سنة كاملة، لازم يعطون جواب على مجموعة من الأسئلة. هل بقي هؤلاء، يعني الإمام زين العابدين وزينب والنساء، بقوا سنة كاملة في الشام؟ لا أحد يقول من المؤرخين والذين يتحدثون عن سيرة زين العابدين عليه السلام أنه بقي في الشام سنة كاملة، ولا عن زينب أنها بقيت سنة كاملة في الشام، والاعتبار يقتضي بخلاف هذا الأمر. كانوا متعجلين في أن يخرجوا من هذه البلدة التي شمتت بهم وآذتهم، وتقول زينب ما لي بالشام حبيب فألجأ إليه، شو سوف يقعد في الشام؟ طيب، فهي جيء بها مضطرة غير راغبة، وخرجت منها مسرعة مبادرة، ما يمكن أن تبقى سنة كاملة من الزمان. وين قعدوا هالمدة سنة كاملة؟ ماذا صنعوا في هذه الفترة؟ من الذي ألقاهم؟ كيف أوصلوا الخبر إلى المدينة فيما بعد؟ مجموعة من الأسئلة تترتب على الاختيار الثاني الذي لا يمكن المصير إليه. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، ما عليه المشهور من العلماء والمؤرخين وما جرت به العادة من الاحتفاء به، من أن 40 أي 20 من صفار هو الذي تم فيه لقاء الجابر بن عبد الله أيضا الأنصاري، وهو في نفس سنة مقتل الحسين، هو الذي ينبغي أن يؤخذ به. هذا واحد. الأمر الثاني، خلال هذه الفترة يعني اللي امتدت 40 يوم من الزمان، أكملت العائلة الحسينية، أكمل زين العابدين، أكملت زينب سلام الله عليها ما بدأه الإمام الحسين عليه السلام من كتاب النهضة. الإمام الحسين كتب بدمه الكتاب الأول، وكتب زين العابدين بخطابته وزينب بخطبتها والنساء بألمهن، كتبوا الجزء الثاني من كتاب النهضة الحسينية، وأكملوا الانتصار الذي بدأ به الإمام الحسين عليه السلام. وكان من مظاهر هذا الانتصار أشياء كثيرة جدا، أن المظلومية كانت متنقلة متجسدة، ماكو شيء يفعل في النفوس فعل المظلومية. أنت الإنسان تتعاطف مع المظلوم ولو لم يكن بينك وبينه قرابة، بل حتى لو لم يكن بينك وبينه اشتراك في الدين، الإنسان مفطور على تقبيح الظلم وعلى التعاطف مع المظلوم. ولذلك عادة أصحاب النهضات يحاولون أن يبرزوا مظلوميتهم أمام ظالميهم، وإذا نجحوا في ذلك معناه استقطبوا الرأي العام. أنتوا رأيتم قبل مدة من الزمان أن هذه صورة الشهيد محمود الدرة الفلسطيني الشاب الذي كان مختبئا مع أبيه وكان الرصاص ينهمر عليه من دون توقف. هذه الصورة أيقظت كثير من النفوس الذين تعاطفوا مع القضية الفلسطينية باعتبار أن هذه صورة مظلومية. وما ينسب إلى المهاتما غاندي من أنه تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، هذا الكلام كلام صحيح وسليم 100%. الناس لا تحب الظالم، الناس لا تحب الظالم، العقل الفطرة تتنفر من الإنسان الظالم. تلعب شوف في الطريق على سبيل المثال، شوف لك واحد يجي مباشرة يصفع إليه إنسان آخر، مبدئيا أنت تقبح عمل هذا الضارب وتتعاطف مع المضروب والمظلوم إلى أن يتبين لك الحق وين، بس أنت على مستوى الموقف النفسي تبقى متعاطف مع المظلوم ومخالف قلبا للظالم. إذا قدرت تطلع مظلوميتك بصورة واضحة ومقبولة إلى الناس، آنئذ أنت كسبت الجولة على الظالم. أي صورة أعظم في المظلومية من رؤوس مشالة على الرمال؟ أي صورة في المظلومية أبلغ من نساء مسبيات؟ أي صورة في المظلومية أبلغ من أطفال وطفلات يتامى مضروبات ومجوعات؟ صورة أبلغ من هذا، صورة متحركة حية دائمة ما تحتاج إلى نطق. يعني هو مع أن النساء، مع أن الإمام زين العابدين نطق وتحدث، بس هو ما يحتاج، مجرد هذه الصورة هي تفعل فعلها في النفوس. ولذلك بعض القرى، بعض المناطق التي مر بها ركب السبايا انقلبت نفسيا وشعوريا ضد بني أمية. فالإمام الحسين عليه السلام أخرج قضيته بهذه الصورة، وهذا العرض للمظلومية استمر بهذه الصورة على الأقل 40 يوم، من خروجهم من كربلاء إلى عودتهم إلى كربلاء مرة أخرى. هذا واحد. الأمر الآخر من علامات انتصار هذا الركب الحسيني أنه تم التأثير في عقر دار الخلافة، بل في مركز الخليفة والبيت الأموي. حقيقة هذا شيء يذهل الإنسان. يعني عادة أي واحد يواجه عدو إلى على الأقل يحصن الجبهة القريبة منه، خليهم يؤيدوه باستمرار، يشدوا على يده. اللي حصل أن ركب السبايا أثر في الناس، في من شاهده، على أثر الحديث معهم أننا لسنا سبايا، لسنا خوارج، لسنا غرباء، وإنما نحن من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، بصور مختلفة. أنه زينب تأخذ التمر وكذا، هاي ما يحتاج لها أن تعلن، لكنها أعلنت. زينب أعلنت أننا آل بيت رسول الله، وأن الصدقة محرمة علينا. ذكرنا فيما سبق أن الصدقة المستحبة ليست حراما على الهاشميين، الصدقة الواجبة حرام، لكن هنا نظرا لأن هذه الصدقة كانت على وجه الإهانة والهتك، تصغير مقام الذرية النبوية، هنا تصير حرام بالعنوان الثانوي. أما لو كانت صدقة عادية هكذا من باب التعطف، ما كان يقترن بها إذلال للذرية النبوية، ما كان تنتهي إلى هتك هذه الذرية وتصغير شأنهم، ربما كان يمكن القول بعدم الحرمة، لأن الحرمة خاصة بالصدقة الواجبة. الزكاة الواجبة ما يجوز تعطيها إلى هاشمي وأنت غير هاشمي. فهنا استفادت زينب عليه السلام من هذا الموقف لإعلان أننا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام زين العابدين عليه السلام في مثل الشام يتحدث في أكثر من مرة أننا أهل القربة، أننا آل بيت رسول الله، أننا المأمور الناس بحبهم نحن بنص القرآن الكريم. فيما بعد هو يخطب سلام الله عليه في مجلس يزيد ويخبر أنه أنا منه وهذه العائلة منه. إذن صار إعلان لموقع هذه الذرية وتبشير وتبليغ للناس بأن الذي حدث إنما هو انتهاك لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتل وسبي لذرية نبيكم. وهذا الأمر كان خافي على كثير من الناس قبل هذه المسألة. أكثر من هذا، وجدنا أن في داخل البيت الأموي تغيرت الميزانية. هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريث زوجة يزيد ابن معاوية، هذه المرأة ربما يتردد أحيانا أنها كانت خدمت في بيت علي بن أبي طالب، هذا لا يعضده التاريخ، إنما كانت من أسرة أموية. عبد الله ابن عامر ابن كريث هذا كان متحالف مع الأمويين، وقد ولاه عثمان بن عفان خليفة الثالث نظرا لهذه القرابة. في بعض الفترات ولاه البصرة، وكانت تروح إلى أموال وهدايا باعتبارها أيضا يرتبط بقرابة نسب ورحم مع الأمويين. وإجمالا خطه كان خط أموي، بنته أيضا في نفس الاتجاه، فليس من الطبيعي أن تأتي لكي تخدم فيه دار علي بن أبي طالب، لأن الخادم في بيت علي بن أبي طالب إما يخدم من جهة دينية، يعني يحب أن يخدم هذا البيت وهذه مو هالشكل مو هالمنهج، أو يخدم لأجل الحاجة والأجرة، وهذه كانت من أسرة غنية وثرية، على أنه لم يؤكده مصدر تاريخي معتمد. نعم كانت تعرف بيت أمير المؤمنين، تعرف زينب سلام الله عليها، تعرف الحسنين باعتبار عاشت في المدينة، وبيت أمير المؤمنين عليه السلام وأولاد أمير المؤمنين ما كانوا مجهولين، ما كانوا مغمورين، كانوا في قمة الهرم الاجتماعي من حيث الفضيلة ومن حيث التقوى ومن حيث المعرفة بين الناس. فهذه لما تزوجها يزيد بن معاوية اجتي لما صارت القضية هكذا، الرواية اللي تنقل لما سمعت زينب عليها السلام تخطب في داخل المجلس أماطت الستار واعترضت على فعل يزيد بن معاوية في داخل مجلس. أن تتصور فد واحد أعد مجلسا للاحتفال والانتصار، فإذا بزوجته تدخل عليه وتفسد عليه هذا الاحتفال ونشوة الانتصار، وتحتج عليه قائلة، هذا نقل الطبري، قالت له يا يزيد أرأس ابن بنت رسول الله بين يديك؟ هذا يصير يعني؟ طيب هذا في داخل أسرة يزيد. يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم هذا من الأسرة الأموية، ولكن مع ذلك يجد نفسه محتجا على ما قام به يزيد بن معاوية من قتل أهل البيت عليهم السلام، وعنده في هذا شعر مشهور يقول لهام بجنب الطف، يعني لهام يعني الرؤوس، لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي. يعني هكذا يصير، آل زياد تارسين الدنيا وآل رسول الله تقتل أبناؤهم ورجالهم وتسبى نساؤهم، هذا واحد من داخل الأسرة الأموية، صار تحرك في داخل الأسرة، تغير. ولهذا غير يزيد موقفه. تلاحظ يزيد إلى موقفين، في أول دخول السبايا إلى موقف وفيما بعد إلى موقف. أول دخول السبايا كان منتشيا بالانتصار، إلى الشعر المعروف لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، جيرون منطقة جبلية مرتفعة، لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح فلقد شفيت من النبي ديوني. هذه حالة انتشاء، أنه أنا بالتالي قتلتهم، ومثل ما هم قتلوا من عندنا شيبة وعتبة والوليد في بدر، أنا اليوم أخذت بثار هؤلاء وشفيت نفسي. وموقع آخر اللي يتمثل بكلام عبد الله بن الزبعرة ويكمله بأبيات أيضا، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا الأصل مو إله وإنما إلى رجل جاهلي اسمه عبد الله بن الزبعرة السهمي، ولكنه هو أيضا أكمله، قال لست من خندف إلا من أنتقم، خندف إحدى جداته، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، قد قتلنا القرن من ساداتهم، قرن يعني الرجل الشجاع، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. طيب هذه المرحلة الأولى مالته، افتخار نشوة، هو يقول احنا قتلنا، احنا هالشكل سوينا، عملنا كذا كذا إلى آخر. بعد عدة أيام تغير الأمر، كان يقول للناس أنا ما قتلت الحسين ولا أمرت به، وإنما عجل عليه ابن زياد، ولو رجع إلي في ذلك لم آمره بقتله. شنو اللي صار؟ وش اللي تغير؟ أنت أمس تقول أنا قتلت وأنا شفيت نفسي وأنا ثأرت لأجدادي وغير ذلك، اللي حصل هو آثار ما عمله ركب السبايا في الشام، غيروا الأمر، صارت الثائر على يزيد بن معاوية، صار الانتقاد بدأ من داخل البيت الأموي إلى الصحابة، بقايا الصحابة اللي كانوا ربما يجتمعون معه يزيد بن معاوية، نقل عن زيد بن أرقم تارة، نقل عن أبي برزة الأسلمي أنهم كانوا أو أحدهم في مجلس يزيد، فلما رأى رأس الحسين عليه السلام ورأى مخصرة يزيد وعصاه على فم الحسين عليه السلام، قال له ارفع صوتك أو عصاك عن فم طالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقبله. فهذه الدائرة الأولى، دائرة البيت تغيرت، دائرة الصحابة اللي هم بالتالي عند الناس إليهم كلمة مسموعة أيضا تغيرت، دائرة الأقارب أيضا تغيرت، عامة الناس أيضا توجهوا في قضية ذلك الشامي الذي قال ليزيد هب لي هذه الجارية، مشيرا إلى فاطمة بنت الحسين، قالت فخشيت وخفت أن ذلك لهم ولدت بعمتي زينب، فقالت ما ذلك له، تراد الكلام معها، أعاد نفس الرجل الشامي قال يا يزيد هبها لي، قال وهبك وهب الله لك حتفا قاضية. طيب بعدين قال ليش؟ قال هذه بنت رسول الله. قال احنا كنا نتصور انه هؤلاء سبايا، سبايا من غير بلاد المسلمين، صارت بنت رسول الله، قيل انه امر به فقتل هذا المعترض عليه، غيره ممن اعترض من كبار السن قال لهم يزيد لولا انك شيخ قد كبرت وخرف عقلك لأمرنا بقتلك. فاتسعت دائرة المعارضة، اتسعت دائرة المخالفة، اضطر يزيد إلى أن يغير مسلكه ومنهجه وأن يتنصل من ما فعل. ولذلك بعض هؤلاء العلماء غير الواعين مثل ابن تيمية ومن أشبه في نهايات أمرهم يجي يقول لك يزيد قال هكذا، فإذا مو هو اللي قتل، يزيد متى قال هكذا؟ قال بعدما تغير الوضع العام عليه، بل أكثر من هذا سعى لأن يخرج ركب السبايا من الشام، هاي أصبح صار بمثابة قنبلة متفجرة، يثيرون كل قضية، يثيرون الناس، يتحدثون معهم، هذه ورطة بالنسبة إليه، لذلك سعى إلى أن يخرجهم من الشام، خصوصا بعدما قامت زينب عليه السلام بالخطبة وزين العابدين بالخطبة، خطبة زينب تلك الخطبة الصاعقة التي أنشأتها أمامه، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطره عندك، فشمخت بأنفك ون نظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله عز وجل، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمام، وسوقك بنات رسول الله سبايا قد أتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا، بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواء مخاطبتك إني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا التفت إليها زين العابدين عليه السلام، قال لها: عم زينب، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، يعني كفي عن هذا الكلام، مع هذا لا ينفع مع. قام زين العابدين عليه السلام في مجلس آخر وبدأ يخطب معرفا نفسه، بعد أن حمد الله وأثنى عليه بدأ بنسبة نفسه، قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل بسيفين وطعن برمحين، أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، أسد الله الغالب، ذاك جدي علي بن أبي طالب. من أنت يا ابن أبي طالب؟ هل أنت ابن الحسن أو الحسين؟ أوضح إليهم أيها الناس، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن الظمايان حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت علي الطير في الهوى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تهدى. أمر يزيد حين وصل إلى هذا الكلام المؤذن أن يؤذن، أذن إلى أن وصل إلى ذكر الشهادة برسول الله، استوقف قال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفر، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترتي وسبيت نساء؟ انفض المجلس والناس في هرج ومر. ثم إن يزيد عرض على زين العابدين: إن شاء البقاء فليبقى، وإن شاء الرحيل فليرحل. فقال: بل الرحيل، لكن رد علي رأس والدي الحسين ومغزل جدتي فاطمة، أعطاهما إياه. ثم رحل الركب الحسيني متجها إلى كربلاء، مولا عليه من نعمان بن بشير، وكان هذا عطوفا شفيقا على ركب النساء. ثم سار الركب الحسيني إلى أن وصلوا إلى مفترق طريقهم، طريق يذهب جنوبا إلى المدينة، وطريق يذهب مستقيما إلى العراق إلى كربلاء. جاء النعمان بن بشير يبنى الحسين: هذان طريقان، طريق يؤدي إلى المدينة وآخر يؤدي إلى كربلاء، أي الطريق نسلك؟ لما سمعت زينب اسم كربلاء هاجت أحزان. التفتت إلى زين العابدين، نادت: يا ابن أخي، قل للدليل يمر بنا على كربلاء نجدد عهدها الليل بقبور أحبتنا سار الركب إلى كربلاء لما بانت ملامحها ومعالمها نادت بلسان الحال يا نازلي زوار الحسين هديا لكم زيارة الحسين رزقنا الله ثوابكم أشركنا في عملكم يا ليتنا كنا اللهم احفظ الزوار اللهم اقض الزيارة عنهم ارجعهم الى بلادهم سالمين غانمين اكبت اللهم من يريد ان يعادي نهج الحسين يا رب الحسين يا نازلين انا وانت ايضا نسأل يا زينب يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله ان وريتموها في الثرى وان استقرت في اللحود رمامها على الجانب الاخر كان جابر بن عبد الله الانصاري جاء لزيارة الحسين اغتسل في الفرات ثم قال لعطية وكان جابر كفيف البصر وضعيف النظر قال يا عطية خذ بيدي وامشي بي خطوات حتى تلبسني قبر حبيبي الحسين لم يكن يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا وهو يذكر الله إلى أن وصل إلى القبر وضع يده على ذلك القبر صاح من أعماق قلبه وأنا وأنت ننادي حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب وأنا لك بالجواب سيدي وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك بينما هو يزور الحسين وإذا بعطية يقول هذه غبر من ناحية الشام قال قم وانظر ماذا ترى ذهب وإذا به يسمع من على البعد كل ينادي وحسينا رجع إلى جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله لما وصلت النساء إلى موضع القبور دارت زينب بعينها يمينا وشمالا قال لها زين العابدين عم زينب أعلم عن قبر من تبحثي ذاك قبر والدي الحسين لما نظرت إليه ألقت بنفسها من ظهر الناقة على قبر أخيها ما انتظرت أن أحد ينزله في الصعدة تقول وينك أبو فاضل لكنه ما ألقت بنفسها على قبر أخيها الحسين أنا جيتك وجبت الرأس ترى زينب في طريق الروح ما تألمت ما أظهرت بكاء تخاف على النساء تخاف على الأطفال لكن الآن وصلت إلى مكانها خلت بث ألمها إلى الحسين أنا جيتك وجبت الرأس ابن السبي وكانت بسلوى بعد يا عز وجل عتحما ونشف بردنك ما يعينا يا قامت من قبر الحسين إلى قبر أبي الفضل جينا وعلى قبرك قعدنا بخيناك يا عزمة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
مشايا مشايا لحسين مشايا
لحسين لحسين مشايا
مشايا مشايا لحسين مشايا 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 لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا
من الأهم عفن المهيم بديار عفناها
مشايا مشايا
مو بس مشينا وللعلي قلوب ردناها
مشايا مشايا
الملائك تستحي من حسين شفناها
مشايا مشايا
والأنبياء وللعزيم يعزوم معناها
مشايا مشايا
بالآية بالآية الأفواج بالآية 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 الأفواج بالآية إلى الله هذه مدخله لحسين مشايا
مشايا مشايا لحسين مشايا 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 لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا
هذا الوفاء الأولي عنا للحضرة
مشايا مشايا
جينا بصوايح تتلي ونسابق العبرة
مشايا مشايا
وإحنا بدربنا للولي بحرة الغبرة
مشايا مشايا
جمني بو حيدر علي وياهم الزغرة
مشايا مشايا
وفايا وفايا من وعود وفايا 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 من وعود وفايا وإحنا وفاهين وفلي لحسين مشايا مشايا
مشايا مشايا لحسين مشايا 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 لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا
هذا المشي علينا فرم والواجب نعرفه
مشايا مشايا
نتموج بطول وعرض والبرق الرفه
مشايا مشايا
رغم المشقه تعترف بس نوصل بخفه
مشايا مشايا
ما كنا نسرع والارض تسرع من اللهفه
مشايا مشايا
الراية للراية عشاق للراية 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 عشاق للراية والموت إذا حبنا وصله لحسين لحسين مشايا
مشايا مشايا لحسين مشايا 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 لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا من كل مكان الكربلاء لحسين مشايا
عباس اظن طب النار عشاط رجلينا
مشايا مشايا
وبرجعته طاح القمار وتحنت سكينة
مشاية مشاية
وحنا على تاريخ الأثر لأبو الفضل جينا
مشاية مشاية
جينا ضماية والدهار خلي شهد علينا
مشاية مشاية
شراية شراية زوار شراية 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 زوار شراية نشر النفس بالمرجلة لحسين مشاية
مشاية مشاية لحسين مشاية مشاية مشاية